بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في مدارسة علم النحو من خلال مدارسة أحد المتون المصنفة فيه، وهو نظم الآج الرومية. الشرح يا أخوان سيكون بإذن الله عز وجل للنظم، ولكن في نفس الوقت سيستوفي النثر، بمعنى أن من أراد دراسة النثر فإنه يستطيع أن يتابع معنا ويستوعب معنا بحول الله وقوته، ولكن الذي سنتدارس فيه وسنعتني به هو النظم، وأوصيكم بحفظه. النظم يا أخوان سلس وسهل، ونفعه بإذن الله عز وجل يدوم مدة طويلة، وسبب ذلك أن النظم موزون فيسهل تكراره على اللسان، ومن حفظه يسهل عليه استذكاره ولو بعد حين، يعني حتى لو طال عليك العهد فإن مذاكرة النظم سلسة، وتستطيع يعني تعيد ذاكرتك لما تفلت من حفظه في مدة وجيزة. فأوصيكم يا أخوان بحفظ هذه المنظومة المباركة. أما الشرح المعتمد الذي أوصيكم بالعناية به هو شرح التحفة الوصابية، التحفة الوصابية في شرح الآج الرومية، واحرصوا على الطبعة الثالثة وما بعدها، التحفة الوصابية طبعة دار الآثار، واحرصوا أن تكون الطبعة الثالثة وما بعدها. هذا الشرح سهل وسلس مبارك ونافع، وبالنسبة لقراءته والمراجعة فيه ينبغي أن تتنبه إلى أمر: الكتاب مقسوم إلى قسمين، القسم الأعلى هو الشرح الذي فيه التعريفات والتقسيمات وذكر الأمثلة، وهناك حاشية، الحاشية فيها الإعرابات، يعرب إعراب تفصيلي لكل مثال يذكر فيه صلب الكتاب. هذه الإعرابات لا تقترب منها ولا تقرأها إلى أن تنتهي من الكتاب. ودائما أقول للإخوان، يعني جزاه الله خير الشارح جعل خط أحمر بين الشرح والحاشية، والأحمر هاي إخوان ما معناه؟ ها، مخطور وممنوع الاقتراب. سبب ذلك أن في الحاشية نحن في أول الكلام، فيقول جاء زيد، فيضع إعراب ويقول جاء فعل ماض ويعربه وزيد فاعل إلى آخره، هذا إلى الآن أنت ما درسته، فعندما تقرأ إعراب المثال تقول والله علم النحو صعب. الصعوبة من أين أتت؟ أنك قرأت في باب لم تتأهل له بعد، وإلا لو أخذت في حينه فستجده من أسهل ما يكون بإذن الله عز وجل إذا أخلصت لله تبارك وتعالى وصدقت مع الله جل وعلا. لعل نقرأ المقدمة ونعلق عليها إلى أن يكتمل الأخوة، وبعد ذلك نشرح فيه الدرس الجديد. استعن بالله شيخ عبد الله، المقدمة فقط.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال العلامة محمد بن عبد الشقيقي رحمه الله تعالى في نظم المقدمة الآج الرومية، بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. قال عبيد ربه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد من المنظوم تسهيل منثور ابن آج الروم لمن أراد حفظه، وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل.
نعم يا أخوان، بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة المباركة كما جرت عادة أهل العلم، وكما تقدم معنا الإشارة إليه في كتاب التوحيد وفي منهج السالكين وفي غيرها من الكتب بالبسملة، وذلك لعدة أمور، منها الاقتداء بكتاب الله والاقتداء بسنن الأنبياء والمرسلين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية، وكذلك الاقتداء بسنة الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدين كما في كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة، وأيضا العمل بما جرت عليه عادة العلماء المصنفين، وكذلك طلب العون والبركة من الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: قال عبيد ربه محمد، هكذا في النسخة المشهورة، وفي بعض النسخ قال ابن أب واسمه محمد، وكلاهما صحيح يعني لا تؤثر في المعنى كثيرا. قال عبيد ربه محمد أي سيقول، الذي سيأتي من هذه المنظومة المباركة، وهنا صغر نفسه احتقارا لها وكسرا للعجب الذي قد يطرأ عليها، وذلك أن الإنسان إذا ألف كتابا أو كتب كتابة قد يناله شيء من الإعجاب فيما كتب، لا سيما إذا بدأ شيء من الثناء عليه والإطراء على ما قدمه، فلذا أراد أن يعرف قدره وأن ما وصل إليه من الخير فإنما هو من الله تبارك وتعالى، فقال قال عبيد ربه محمد. وكلمة عبيد هنا تصغير لي كلمة عابد وليس اسمه، وإنما هنا يصف نفسه بأنه كما يقول بعض أهل العلم قال الفقير إلى الله، ها، وقال مثلا ذو العجز والتقصير، فتجد بعض العلماء يصغر من نفسه كسرا لها حتى لا ينالها شيء مما يخالف ما ينبغي للعبد مع ربه تبارك وتعالى من الاعتراف بفضل الله عز وجل. وعلى النسخة الأخرى يكون اسم المصنف رحمه الله تعالى، الذي هنا قال قال عبيد ربه محمد وهذا هو اسمه، وفي النسخة الأخرى قال محمد قال ابن أب واسمه محمد وهو محمد ابن أب القلاوي الشنقيطي رحمه الله تعالى، قيل الشنقيطي نسبة إلى دراسته، والأشهر على ما حققه يعني بعض الباحثين أنه جزائري وليس شنقيطي، ولذا هو من بلاد توات في الجزائر والله أعلم. قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، هنا نلحظ أنه قدم وأخر، أصل الكلام يا أخوان أحمد الله في كل الأمور، ولكن قال الله في كل الأمور أحمد، وهذه قاعدة ستمر بك كثير، إذا حصل تقديم لما حقه التأخير فإن ذلك يفيد ماذا؟ الحصر والاختصاص. مثلا إذا كنت تريد تخبر والدك أن أحد إخوانك في البيت فإنك تقول محمد في البيت، هنا يفهم أن محمد في البيت وقد يكون معه غيره من إخوانك الذكور أليس كذلك؟ لكن إذا قلت له في البيت محمد إيش يفهم الآن؟ أنه ليس هناك من الذكور في البيت إلا محمد، واضح يا إخوانا الفرق بين الجملتين؟ أرجو أنه ظاهر. العرب إذا قدمت وأخرت فإنما يكون التقديم والتأخير لفائدة، ترتيب الكلام محمد في البيت، فلماذا قال في البيت محمد؟ ها؟ أراد معنى معين وهو الحصر والاختصاص. كذلك هنا قال الله في كل الأمور أحمد، والمعنى أحمد الله ولا أحمد أحدا سواه في كل أموري وجميع أحوالي وشؤوني. وهنا ينبهك يا طالب العلم وأنت في ابتداء طلبك إلى أهمية إخلاص النية، وأن تجعل هذا العمل الذي أنت مقبل عليه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فتحمد الله عز وجل وحده على ما وفقك عليه من طلب العلم. قال الله في كل الأمور أحمد أي أحمد الله في كل أموري وجميع أحوالي وشؤوني، ولا أحمد أحدا سواه، ولا يحمد أحد على كل حال إلا الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحمد على السراء والضراء، وهذا الأمر ينبغي أن يقوم بقلب العبد وليس المقام يعني لبيانه. قال والله أستعين في كل عمل، عفوا، قال عبيد ربه محمد والله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى، أي حال كوني مصليا على الرسول أي المرسل من الله تبارك وتعالى، المنتقى أي الذي انتقاه الله واصطفاه واختاره، مصليا على الرسول المنتقى وآله أي أهل بيته وصحبه أي أصحابه رضي الله عنهم، ذوي التقى أي أهل التقوى، وهذا وصف لجميعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد فالقصد بذا المنظوم أي وبعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن قصدي بذا أي بهذا المنظوم أي بهذا النظم. ما قصده بهذا النظم؟ تسهيل منثور ابن آج الرومي. ابن آج الرومي يا أخوان كتب كتابه نثرا. ما معنى نثرا؟ النثر الكلام غير الموزون، تأتي بالكلمات كما تتكلم بكلامك المعتاد. فمثلا معنى في هذا الكتاب: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا ماذا يا أخوان؟ نثر. تجد أن الكلمات متناثرة، وحفظ النثر لا يسهل لكل أحد، فأراد أن يسهل هذا المنثور لمن؟ قال: لمن أراد حفظه، أي أراد حفظ ذلك المنثور، وعسر عليه أن يحفظ الذي قد نثر، وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. النثر يا أخوان سمي نثرا لأن كلماته فيه كحبات اللؤلؤ المتناثرة المتفرقة، فلو طلب منك جمعها ألا يلحقك مشقة؟ لأنها متناثرة متفرقة. ولكن لو كانت منتظمة في سلك واحد، فالذي عليك أن تتناوله من طرفي ذلك السلك، فينتظم لك عقد ذلك أو عقد تلك الحبات من اللؤلؤ. فلذا سمي النظم نظما، لأنه يرتب لك الكلمات في قالب موزون فيسهل عليك حفظه. ولذا تجد هنا سيأتينا إن شاء الله عز وجل الجمل التي تقدمت هي عينها ولكن بصيغة سلسة يسهل عليك قراءتها واستذكارها. فقال رحمه الله تعالى: إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى. فهكذا تجد قراءتك للنظم سلسة وسهلة في كلمات موزونة. فقال رحمه الله تعالى: لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. أصل الكلام يا أخوان وأستعين الله، أليس كذلك؟ وأستعين الله، قال ولكن قال والله أستعين في كل عمل إليه قصدي. أصل الكلام أن يقول قصدي إليه واتكالي عليه، ولكن قال وعليه المتكل. فتجد أنه في البيت الأخير قدم وأخر ثلاث مرات، وفي البيت الأول ذكرنا أنه قدم مرة، ففي هذه المقدمة نبهك إلى أهمية الإخلاص وإفراد الله جل وعلا في جميع عباداتك، وذلك في أربع جمل. وهذا من اهتمامه رحمه الله تعالى بأمر النية، ولعل هذا من أسباب ما جعل الله عز وجل لهذا النظم المبارك من القبول. فإذا أردت يا طالب العلم أن يكتب لك القبول في علمك وعملك، فعليك أن تراعي نظر الله عز وجل وألا تلتفت إلى نظر الخلق إليك، فتقبل على هذا العلم، تريد وجه الله جل وعلا، تبتغي النية الصالحة بهذا العلم. وسيأتي إشارة إلى كيف تكون النية الصالحة في طلب مثل هذا العلم من العلوم العربية. طيب يا أخوان، نشرع الآن في درسنا الجديد. أخذنا يا أخوان في الدرس الماضي أن الكلام، أو ابتداء نقول أن متن الآج الرومية ينقسم إلى أربعة أقسام. عندنا مقدمة، هذا القسم الأول، والقسم الثاني يتعلق بالإعراب، والقسم الثالث يتعلق بالأفعال، والقسم الرابع يتعلق بالأسماء. القسم الأول فيه ثلاث مسائل ذكر فيه الشيخ ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف الكلام، وعرفنا لماذا قدم تعريف الكلام، لأننا في علم النحو سنعرب الكلام، فتحتاج أن تعرف ما هو الكلام الذي ستعربه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لو قيل لك أعرب كلاما لابد أن تكون تعرف هل هذا كلام أستطيع أن أعربه أو ليس بكلام. فلو قيل لك أعرب زيد، كلمة زيد هاي يا إخوان من يستطيع يعربها؟ زيد هكذا لوحدها، ها من يجيب؟ تفضل يا شيخ. زيد هكذا لوحدها مبتدأ. طيب هل زيد هكذا تسمى كلاما؟ ها نريد الشيخ، إذن كيف ستعربها؟ لماذا ليست كلام؟ أحسنت، ليست كلام، لماذا؟ لم تتركب. فعندما يقول لك قائل أعرب زيد تقول هات كلام وبعد ذلك ها أعرب لك ما تريد مني أن أعربه. أما كلمة زيد لوحدها فليست كلاما فلا تستطيع أن تعربها، وهذا تنبه له مهم أن تعرف أن ما تريد أن تعربه لا بد أن يكون ها يا إخوان في ضمن شروط الكلام. عرفنا أن شروط الكلام أربعة، من يذكرنا بها؟ شيخ جاسم. اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب من يبين لنا الشرط الأول؟ الشرط الأول هاي شيخ فهد. أحسنت، اللفظ عبارة عن صوت ويكون هذا الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب نريد مثال لما ليس بلفظ، شيء ليس بلفظ هاي شيخ تركي. طرق الباب. أحسنت، طرق الباب لا يسمى لفظا، ما الذي اختل فيه مع أن الصوت ها؟ أحسنت، ليس هاي يا أخوان متركب من حروف الهجاء، ليس مشتملا على حروف الهجاء. الشرط الثاني هاي يا أخوان، ما الشرط الثاني المركب هاي شيخ عمر؟ المركب كلمتين فأكثر، فيخرج ما ليس بمركب كالمثال الذي سألنا عنه أولا. الشرط الثالث أن يكون مفيد. ما معنى مفيد؟ أحسنت، ما أفاد فائدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها. ها نريد مثال لما ليس بمفيد. إن قام زيد، إن قام زيد، هل هذا مفيد يا أخوان؟ لماذا؟ لأن السامع ينتظر الآن جواب الشرط، إن قام زيد ماذا أفعل؟ واضح يا أخوان؟ الشرط الرابع ها من يذكرنا بالشرط الرابع ها شيخ عمر؟ بالوضع. وما معنى الوضع هنا؟ أحسنت، أن يكون بالوضع العربي، أي أن تكون الكلمات مستعملة في استعمال العربي لها. ثم أخذنا بعد ذلك أن الكلام لابد أن يتركب من كلمتين فأكثر، فاحتجنا أن نعرف أنواع الكلمات، وأخذنا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهنا كان قد وصل بنا الدرس. طيب طيب يا أخوان، نحن الآن في القسم الأول أليس كذلك؟ القسم الأول، وقلنا كم مسألة فيه يا أخوان؟ ثلاثة مسائل. الأولى تعريف الكلام، وقد تقدم معنا اللفظ المركب المفيد بالوضع. المسألة الثانية يا أخوان أقسام الكلمة، أقسام الكلمة الذي سنذكره يا أخوان ليس أقسام الكلام وإنما أقسام الكلمة. الكلام ينقسم إلى تقسيمات أخرى ستأتينا، الذي سندرسه الآن أقسام الكلمة التي يتركب منها الكلام، وأقسام الكلمة ثلاثة وهي اسم وفعل وحرف معنى. الاسم يا أخوان قلنا ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. ما معنى ذلك؟ أي أن العرب قد وضعت هذه الكلمة للدلالة على معنى معين بقطع النظر. ما هو هذا المعنى؟ بقطع النظر عنه، سواء كان معنى لمذكر أو لمؤنث، لحي أو جماد، لزمان أو مكان. واضح يا أخوان؟ فما دل على معنى ولم يقترن هذا المعنى بزمن، يعني لم تكن الدلالة اقترانية، سنشير إليها الآن إن شاء الله عز وجل. هذا يسمى ماذا يا أخوان؟ اسم. مثل أي أخوان؟ من يعطينا مثال؟ ها؟ مسجد. ها؟ كذلك سيارة. ها؟ وزيد إلى آخره. هذه تسمى أسماء، لماذا؟ لأنها تدل على معنى مسجد عندما تسمع هذه الكلمة لوحدها، إلى الآن ما وضعتها في جملة، بمجرد أن تسمع هذه الكلمة ينقدح في ذهنك معنى معين، وهو المبنى الذي أعده للعبادة، وكذلك سيارة، وكذلك زيد. الفعل، الفعل يا أخوان يشترك في الاسم في القدر الأول، بمجرد ما تسمع الفعل ينقدح في ذهنك معنى، ها، وهو ما دل على معنى، أحسنت، ما دل على معنى في نفسه. بمجرد ما تسمع الكلمة لوحدها فإنه ينقدح في ذهنك معنى من المعاني. فإذا قلت صلى، كلمة صلى ينقدح في ذهنك معنى صام. إلى الآن أنا ما ذكرت تتمة الجملة، الكلمة لوحدها تدل على معنى، لكن هذا المعنى يا إخوان، هذا المعنى من نحو درس، درس، هذا اللفظ الذي بين أيدينا لوحده هكذا يدل على معنى، وهذا المعنى هو الدراسة، وهو الذي يسمى عندهم بالحدث، يعني دل على أمر حدث، أليس كذلك؟ كلمة درس هذا الفعل يدل على معنى، وأيضا هذا المعنى يكون مصاحبا لزمن من الأزمنة. لما كانت كلمة درس على وزن فعل، ها يا إخوان، ما الزمن الذي دل عليه؟ ها، دل على زمن الماضي. هذه الحروف الدال والراء والسين تفيدنا معنى، وهو الدراسة، وكونها جاءت على وزن فعل أفادت اقتران زمن بهذا الحدث، وأن قد وقع فيها الزمن الماضي. فلما جاءت على وزن فعل أفادنا زمن الماضي. لكن لو نقلنا درس إلى يدرس على وزن ماذا يا إخوان؟ ها، على وزن يفعل، يد رس، هذه بحسب موقع من العرب، على وزن يفعل. نلاحظ يا أخوان المعنى واحد وهو الدراسة، لكن كلمة يدرس دلت على معنى وأفادتنا هذه الصيغة بزمن قارن ذلك الحدث، صاحب ذلك الحدث، وهذا الحدث الحال والحاضر. من أين أخذنا الزمن يا أخوان؟ تقول لي من صيغة يفعل، وهذه الصيغة وضعتها العرب للدلالة على، ها يا أخوان، الحال والحاضر. واضح يا أخوان؟ طيب، وسيأتي إن شاء الله عز وجل مزيد تفصيل للأفعال لاحقا، لكن أنا يهمني الآن أن نفرق بين الدراسة وكلمة درسة. الدراسة، ما الفرق بين الدراسة وكلمة درسة وكلمة يدرس؟ من يبين لنا يا إخوان؟ تحديد الزمن. كلمة الدراسة هل تدل على الزمن؟ الدراسة، ها، اسم يدل على معنى وهو حدث المذاكرة والمراجعة ونحوها، ولكن كلمة درس إذا وضعتها بهذه الصيغة اختلفت تماما عن الدراسة، بحيث أن درس يدل على معنى الدراسة وهو الحدث، ولكن هذا المعنى قد صاحبه زمن من الأزمنة. واضح يا إخوان؟ والأزمنة عندنا ثلاثة، إما ماضي أو حال أو مستقبل، هذه الأزمنة، أما الأفعال فستأتينا إن شاء الله عز وجل. واضح يا إخوان الفرق بين الاسم والفعل؟ أرجو أنه ظاهر يا إخوان. علم النحو تراكمي، إن كنت لم تفهم مسألة من مسائل فلا يأخذك الحياء، أوقفني بحيث نوضحها وننتقل لما بعدها. طيب يا إخوان، إذن الاسم يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، بخلاف ماذا؟ الفعل، الفعل يا أخوان يدل على معنى في نفسه، هذا القدر يشترك فيه الاسم مع الفعل. طيب يا أخوان، يدل على معنى في نفسه، ما معنى يدل على معنى في نفسه؟ ما معنى يدل على معنى في نفسه؟
ها؟ أن هذه الكلمة إذا تلفظ بها لوحدها لا تحتاج لغيرها في الدلالة على المعنى المراد منها. هذا المعنى القريب يا أخوان، هذا المعنى القريب. طيب، إذن الفعل يدل على معنى في نفسه، ولكن ها يا أخوان، حال كونه مقترنا بزمن. والأزمنة ثلاثة، وهي ها يا أخوان ماضي وحاضر ومستقبل. نحن نتكلم يا أخوان هنا عن الزمن، أما الأفعال فستأتينا أنها ماضي ومضارع وأمر. طيب، الحرف يا أخوان، الحرف يختلف تماما عن الاسم والفعل، وهو ما لا يدل على معنى في نفسه، لا يدل على معنى في نفسه، وإنما يظهر معناه في غيره. واضح يا أخوان؟ ومثلنا لذلك بمثال، مثل كلمة في والباء ومن وإلى إلى آخره. إذا قيل لك ما معنى في، تقول في حرف، والحرف لا يظهر معناه إلا إذا جعلت معه غيره. واضح يا أخوان؟ هذا بالنسبة لأقسام الكلمة. أهل العلم يا أخوان يفرقون بين الأشياء بتعاريفها. الآن عرفنا الفرق بين الاسم والفعل والحرف، ليس كذلك يا أخوان؟ أرجو أن تركزوا معنا. اتضح لنا الفرق بين الاسم والفعل والحرف، كيف نفرق بينها؟ تقول أفرق بينها من جهة التعريف، فما دل على معنى في نفسه لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أن يكون اسم أو يكون فعل، فيبقى أن أنظر إلى الزمن، فإذا اقترن بزمن فعل، إذا لم يقترن اسم. إن كانت من البداية لا تدل على معنى في نفسها مباشرة أعرف أنها حرف، لكن لما كان الطالب في بداية طلبه قد تشكل عليه بعض الكلمات، قد تلتبس عليه بعض الكلمات لقربها فتلتبس، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ أراد أهل العلم أن يميزوا له بينها بعلامات، فإذا وجدت هذه العلامة في هذه الكلمة أو كانت هذه الكلمة تقبلها تعرف أنها اسم أو فعل أو حرف. مثالا، ضاربان. هاي أخوان، ضاربان اسم أم فعل أم حرف؟ ها؟ اسم. كلكم تقولون اسم. هاي أخوان، في أحد يخالف؟ ها؟ جيد. طيب، ضرب اسم ولا فعل؟ ها؟ ضرب. ها؟ ها، الأولى اتفقتم، اتفقها النحويون، أما الثانية ها وقع عندنا خلاف. طيب، الآن سنأخذ علامة ونبدأ نحاكم. يقول أهل العلم، يقول أهل العلم، وهي المسألة الثالثة عندنا، المسألة الثالثة يا أخوان، المسألة الثالثة، علامات كل قسم من أقسام الكلمة. فللإسم علامات، علامات الإسم، وعندنا علامات الفعل، وعندنا علامات وهي علامة واحدة، علامة الحرف. ننتبه يا أخوان، سنأخذ علامة واحدة الآن. من علامات الاسم دخول ال، دخول ال، ومن علامات الفعل دخول قد. ضرب، هاي يا أخوان، من كان يقول فعل؟ ها يا شيخ، ضرب هكذا بفتح الضاد وسكون الراء، أدخل عليها علامة الاسم الضرب، قبلت ولا ما قبلت؟ إذن تكون اسم. جرب علامة الفعل، غيرتها، قد ضرب حولتها إلى فعل. نحن نتكلم على كلمة ضرب بسكون الراء. إذن يا أخوان كلمة ضرب هنا نقطع أنها اسم وليست فعل. لماذا؟ تقول عندي دليل على ذلك، وهو أنها تدخل عليها الألف واللام، تدخل عليها كلمة ال. واضح يا أخوان؟ طيب، لماذا ليست فعل؟ تقول لأنها لا تقبل علامات الفعل، لا تقبل قد، ما تقول قد ضرب. واضح يا أخوان؟ إذن ما فائدة العلامات؟ تقول فائدة العلامات التمييز بين الكلمات عند الحاجة إليها، وإلا من البداية أصلا لا تحتاج إلى هذه العلامات. متى تحتاج إليها؟ إذا وقع عندك اشتباه، مثل كلمة ضاربان. ضاربان اسم ولا فعل يا أخوان؟ عندنا ضاربان وعندنا يضربان. يضربان فعل، لماذا فعل؟ ها تقول قد يضربان زيد وعمر قد يضرباني، ها خالدا أو بكرا قد. لكن ضاربان الأولى الضاربان، فتقبل ال فنعرف أنها اسم. واضح يا أخوان؟ طيب هذا مثال لعلامة من كل تلك العلامات. طبعا الحرف يا أخوان ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة ها الفعل. الحرف مثل كلمة في الآن اسم أم فعل أم حرف؟ في حرف. لماذا؟ تقول لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. وما لا يقبل علامات الاسم ولا الفعل مباشرة نعرف أنه حرف. واضح يا أخوان؟ طيب الآن سنأخذ العلامات. علامات الاسم يا أخوان ذكر بن آجر روم كم علامة؟ 4، وهي الخفض. نأخذها كما ذكر ابن آجر روم مرتبة يا أخوان. الاسم يعرف يا أخوان بالخفض، الخفض اللي هو الجر والتنوين ودخول ال ها أحسنت. حروف القسم من حروف الخفض فهي كم؟ 4. الخفض، فإذا جاءتك كلمة مجرورة مكسورة مخفوضة تعرف مباشرة أنها اسم. مثال ذلك باسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم، ها يا أخوان هذه الكلمات اسم أم فعل أم حرف؟ من يجيب؟ ها نريد ها ممن لم يجب يا أخوان، ها نريد أن نشط الأخوة. ها شيخ عمر، ها الله اسم. طيب كيف عرفت ذلك؟ تقول لأن اللفظ جاء ها مكسور مخفوض أو مجرور. الآن هذه العبارات كلها متقاربة، سيتبين معنى الفرق إن شاء الله عز وجل لاحقا. طيب إذن هذا الخفض، واضح يا أخوان معنى الخفض؟ في أحد ما يعرف معنى الخفض الآن؟ وهي الكسرة. واضح يا أخوان؟ طيب التنوين، إذا جاءت الكلمة منونة أو تقبل التنوين نعرف أنها اسم. مثال ذلك ضرب، هذه الكلمة التي معنا تقبل التنوين أو لا تقبل التنوين؟ ها تقبل، فتقول ها شيخ ساير ضرب تقبل التنوين، إذن تكون اسم وليست فعلا ولا حرفا. وكذلك قبول أن تقبل كلمة ال، وجربنا عليها بعض الأمثلة. أو كان يدخلها أحد حروف الخفض، إذا كان تقبل حرف من حروف الخفض وهي التي تسمى بحروف الجر مباشرة نعلم أنها اسم. مثال ذلك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد يا أخوان، من المسجد، كلمة المسجد هنا اسم أم فعل أم حرف؟ ها أخوان ها نريد اللي ها يا شيخ اسم. كيف عرفت أنها اسم؟ أحسنت، قبلت الألف واللام أيضا وجرة، أحسنت مخفوضة، وأيضا من المسجد ها دخلت عليها من، ومن حرف خفض وحرف جر. واضح يا أخوان؟ طيب حروف الجر كثيرة، حروف الجر كثيرة ذكرها هنا وستتكرر معنا إن شاء الله عز وجل في نهاية الآجر الرومية، فسنجعل معانيها في آخر الكتاب. الذي يهمنا في هذا الموضع ليس معاني حروف الجر، ننتبه يا أخوان. أنت الآن في هذا الموضع ليس المطلوب منك أن تعرف معاني حروف الجر، المطلوب منك أن تعرف أن الكلمة إذا دخل عليها أي حرف من حروف الجر بقطع النظر عن معناه تعلم أن هذه الكلمة اسم وليست فعل. حروف الجر قال وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى والكافي واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى إلى آخره. طيب يا أخوان، علامات الفعل، علامات الفعل أربع أيضا، وهي علامات الفعل أربع، وهي قد، فتقول قد ها جاء زيد، قد أفلح. يا شيخ أفلح اسم أو فعل أو حرف؟ ها اسم. قد أفلح، أفلح فعل، كيف عرفت أنها فعل؟ قد، أحسنت. وقد من علامات، قد من علامات الفعل. قد والسين، كلمة السين، حرف السين إذا دخل على كلمة، إذا دخل على كلمة نعرف أنها هاي أخوان فعل. سيعلمون، يعلمون، هاي شيخ يعلمون فعل أم اسم أم حرف؟ فعل، كيف عرفت أنها فعل؟ أحسنت، دخلت عليها السين. طيب سيارة، ها أحسنت، نحن نتكلم على حرف يدخل على الكلمة، واضح يا أخوان؟ أما السين تقول لي هنا هي من الكلمة، سيارة ندخل عليها السيارة، إذن اسم وليست فعل، واضح يا أخوان؟ لماذا اسم تقول لي أنها تقبل ال؟ طيب وجود السين تقول السين من أصل الكلمة وليس داخلا عليها، واضح يا أخوان؟ طيب سوف، هذه هي العلامة الثالثة، سوف، سوف يعلمون، كلا سوف تعلمون، سوف هنا ها كلا سوف يعلمون، يعلمون هنا يا أخوان اسم أم فعل أم حرف؟ نقول أنها فعل لأنها دخلت عليها سوف. الحرف أو العلامة الأخيرة وهي تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة يا أخوان يقصد بها، يقصد بها أنها تاء تدخل على الفعل، تدخل على الفعل وتدل على أن من قام بالفعل مؤنث، تدل على أن من قام بالفعل مؤنث، مثل ها لا تو سلم، ها هذه ما هي تاء تأنيث ساكنة، ها سلمت، ها وسددت، وقالت، قالت، الآن قالت نقول قال فعل، ما دليلنا على أنها فعل؟ هاي أخوان أن تاء التأنيث الساكنة دخلت عليه، دخولها هنا جاء من جهة الآخر لا من جهة الأول، واضح يا أخوان؟ أي فرق بين تسلم وبين سلمت، فرق بين تقول وبين قالت، نحن نتكلم عن التاء التي تدخل على آخر الكلمة وتكون ساكنة، ما فائدتها؟ تدل على أن من نسب إليه الفعل مؤنث، نوضح هذا يا أخوان. يقول بعض العلماء أن العرب قديما كانت تقول جاء زيد وجاء فاطمة، يشكل عليك أن الذي جاء الأول مذكر وأن التي جاءت في الأخرى مؤنثة، جاء الأول مذكر وهو زيد، وجاءت الأخرى هند أو جاءت عفوا ها فاطمة تعرف أنها مؤنثة، هكذا قالوا. قالوا فوجد في قرية من القرى هاي أخوان رجل اسمه نور وامرأة اسمها نور، نور من الأسماء التي تطلق على الذكور وعلى الإناث، فوقعوا في إشكال وهو أنهم إذا قالوا جاء نور من الذي جاء، المذكر أو المؤنث؟ ها في البداية كانوا يستويان يقولون جاء، فقالوا إذن لابد من جعل علامة تميز لنا الفاعل إن كان المذكر أو المؤنث، الرجل يحتاج إلى علامة ها يتميز بها ها، أما أن التي تحتاج إلى أن تتزين المرأة، ها يا إخوان المرأة هي التي تحتاج أن تتزين لنقصها، أما الرجل ها يا إخوان في حضور نساء ها ما بالكم ها أجيبه ها، المرأة هي التي أحل الله عز وجل لها الزينة، الرجل يا أخوان كامل برجولته، وأعظم خصال الرجولة هاي أخوان صفات أهل الإيمان، فلذا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأول ما يتبادر إلى القوة في مثل هذا الحديث هي قوة الإيمان في العلم النافع والعمل الصالح. طيب يا أخوان فقالوا إذن إذا كان الرجل نقول جاء نور، فإذا أتت المرأة نقول جاءت نور، فهذه التاء ماذا تسمى يا إخوان؟ تاء التأنيث الساكنة، تميز لنا بين من نسب إليه الفعل إن كان مذكرا أو مؤنثا. أرجو أنها ظاهرة يا إخوان. وبهذا نكون ولله الحمد قد انتهينا من القسم الأول من أقسام الآجر الرومية، وهو ربع هاي يا إخوان الأقسام. الآجر الرومية كم قسم يا إخوان؟ أربعة. انتهينا من القسم الأول، كم مسألة فيه؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف الكلام. ما هو الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما أقسام الكلمة؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما علامات كل قسم؟ تقول علامات الاسم أربعة، وعلامات الفعل أربعة، وعلامة الحرف، الحرف له علامة واحدة وهي ألا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، فإذا لم يقبل تعرف أنه حرف. مثال ذلك في طيب كلمة بلا، كلمة بلا اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها حرف. من يجرب علامة من علامات الاسم؟ قد بلا. ها من يقول البلا؟ ها طيب هنا يا إخوان البلاء، البلاء نحن نقول بلا يعني نعم، واضح يا إخوان؟ لكن البلاء هذه كلمة أخرى. كلمة بلا التي تأتي في جواب السؤال لا تقبل ال، فلا تقول البلا. يقول لك إنسان أليس كذا فتقول البلا، ها يا إخوان تقول بلا ما تقبل ال، وكذلك لا تقبل قد ولا السين ولا سوف، ما تقول قد بلا ولا سوف بلا، واضح يا إخوان؟ وبهذا تكون ها يا إخوان حرف. المطلوب منكم يا إخوان أن تتصور المسائل على هذا النحو. يعني كثير من الأخوة يقول والله درست الآجر الرومية أكثر من مرة وإلى الآن لم أتقنها، وإلى الآن لم أضبطها. السبب أنه يأخذ إما من المسائل فوق حاجته ويشتغل في بعض التفاريع التي ليس مخاطبا بها في هذا الموضع، فتجده يحرص على أن يعرف معاني حروف الجر، فيأتي إلى حروف الجر وهي من، ويقال له أن من لها عشرة معاني، واضح يا إخوان؟ ومن أشهر معانيها الابتداء أو بيان جنس الشيء أو كذا، فيبدأ يشتغل بماذا؟ بمعاني هذه الحروف. هل الآن موضع بيان معاني الحروف؟ ليس الآن هذا الموضوع موضع بيان معاني هذه الحروف، وإنما المراد أن تعرف أن كلمة من إذا دخلت على كلمة أن الكلمة التي تليها اسم وليست فعل، واضح يا إخوان؟ فالمطلوب منك أن تعرف أن القسم الأول فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف الكلام، وأن تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وذلك يتضمن أربعة شروط إذا توفرت في جملة كانت كلاما، وإن لم تتوفر فليست بكلام. المسألة الثانية أقسام الكلمة، وأنها اسم وفعل وحرف، وتعرف تعريف الاسم وتعريف الفعل وتعريف الحرف وتفرق بينها. فإذا وقع عندك التباس بين كلمتين ولا تميز بينهما من كون إحداهما اسما أو فعلا أو حرف، تحتاج إلى المسألة الثالثة وهي العلامات. فأخذت أن للاسم أربع علامات وللفعل أربع علامات وللحرف علامة واحدة. وهنا أنبه يا أخوان وأعيد، لا تشتغل بما في الشروح والحواشي من الزيادات. فبعض الشراح إذا جاء عند علامات الاسم يقول أن ابن آجر الروم ذكر أربع علامات وقد فاته غيرها وقد فاته أهم علامات الاسم. ابن آجر الروم يريد أن يقرب للطالب المبتدئ، واضح؟ وإلا هذا الذي استدرك على ابن آجر الروم علامتين وثلاث نقول له قد فاتك أيضا ما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر وفي جمع الجوامع من أن للاسم أربعين علامة، واضح يا إخوان؟ أنا الآن أريد أدرس الآجر الرومية ولا أحفظ أربعين علامة؟ ما المقصود من هذه العلامات؟ التفريق. فإذا فرقت أصلا من غير العلامة أنا لست في حاجة إليها، واضح يا إخوان؟ العلامة عند الحاجة إليها، وهذه أشهر علاماتها. أرجو أنه واضح يا إخوان. يهمنا حفظ المنظومة، لابد يا إخوان منها، أنا أوصيكم بحفظ المنظومة. من لم يستطع حفظ المنظومة فعلى الأقل الضوابط أو الأدوات التي ستأتي معنا، وحفظها ميسر للجميع. ولعلي أختم بهذه، عدد من الأخوة كان يستصعب حفظ المنظومة، فعندما استعان بالله وبدأ أتمها في مدة شهر. أنا أحدثكم عن شخص أعرفه بدأ فيها وقد ترك حفظها سنة كاملة،
بسبب كلمة سمعها من بعض إخوانا أن نظم الآية الرومية صعب. الآية الرومية واضح إخوان فترك علم النحو بعد سنة اشتغل فيها والآن يدرس الألفية أعرفه. واضح يا إخوان؟ فالمقصود أنك تستعين بالله وكما ذكرنا في مقدمة كلمة الأمس. طيب نقف هنا ونكمل بحول الله وقوته في المجلس القادم. سنقرأ الأبيات التي أخذناها اليوم ونمر عليها من باب المراجعة في فك ألفاظها ونأخذ تتمة بحول الله وقوته لمجلس اليوم. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.